فسورة السجدة سورة مكية نزلت بمكة ما عدا ثلاث آيات، وهي من قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وسورة السجدة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، وتكلمنا عن هذه الحروف كثيرا، وخير ما يقال فيها وأصح ما يقال أنها سر الله فلا تطلبوه، ولله تبارك وتعالى في كل كتاب سر، وسره في القرآن فواتح السور. ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. سماه ربنا تبارك وتعالى كتابا من قبل أن يكون كتاب. تنزيل الكتاب أي نزل هذا الكتاب تدريجيا منجما، آية آية، آيتان آيتان، سور سور، فنزل على هذا النمط وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. نفى ربنا تبارك وتعالى كل شك عن هذا الكتاب، ونفى كل ريبة عن أن يكون هذا الكتاب منزلا من لدن الله تبارك وتعالى، فقال: تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا شك في هذا الكتاب، لا شك في نزوله، ولا شك في أنه من عند الله، ولا شك فيما جاء فيه، فلا اختلاف فيه ولا تباين، من رب العالمين، والرب هو الله، وكلمة رب من التربيع، والتربيع إيصال الشيء إلى كماله شيئا فشيئا بحسب استعداده. وانظر لخلقك، خلقنا من نطفة منيت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، غذينا من غير جهد ومسالة فتكامل الخلق صورا وألوانا. وهكذا رب العالمين ربان وأنشأ من نطفة، وهكذا من علقة من مضغة تدريجيا حتى أوصلنا إلى السمع والبصر والعقل، وهكذا فهو رب العالمين الذي أوصل كل ما هو موجود سوى الله إلى كماله شيئا فشيئا بحسب التعداد. ذاك هو الذي أنزل الكتاب، إذن فهو أعلم بالخلق منهم بأنفسهم، لأنه هو الذي أنشأه ورباه وغذاه وأبقاه. وهكذا تنزيل الكتاب من رب العالمين، ولا ريب في هذا الكتاب، لا في نزوله ولا في أنه من رب العالمين ولا فيما جاء فيه. أم يقولون افتراه، أم يقولون عنها في اللغة العربية منقطعة، وهي تأتي بدل كلمة بل وهمزة الاستفهام، أي أن الله تبارك وتعالى أضرب عن هذا الكلام ودخل في كلام آخر بعد أن قرر أن هذا الكتاب نزل من لدن رب العالمين ولا شك فيه ولا مراء. بل أيقولون، انتقل إلى كلام هؤلاء الجاحدين الكفار، أيقولون افترى، الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، افترى اختلق، وأصل الكلمة من الفرج، والفرج تقطيع الجلد، فافتراه بمعنى اقتطعه اقتطاعا من لدن نفسه، اختلق انشأ، اقتطعه من كلام من الكلمات او من عقله فاختلقه وادعى انه من عند الله. ام يقولون افتراه بل هو الحق. اضراب اخر، تحول من كلامهم الى قرار، الى صدق، الى حق، الى قول الله تبارك وتعالى: بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هو الحق، والحق تكلمنا عنه قبل ذلك، والحق مقابل الباطل، الحق الواجب، الحق الثابت، الحق في الكلام هو ما يصالح حقيقه واقعه، الحق
في الأعيان هو ما يصالح ما هو موجود فعلا يعينه الإنسان. الحق في الأذهان هو المعلومة أو العلم أو الصورة، في ذهنك تصادف حقيقة أمرها في الوجود. فهذا الكلام هو الحق من ربنا تبارك وتعالى الثابت الواجب الموجود من الأثر. فكلام الله تبارك وتعالى قديم قائم بذاته، لا يقبل الانفصال والافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق، بل هو الحق من ربك لتنذر التعليم. تعليل إنزال الكتاب، لما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الإنذار التخويف والإعلان، الإنذار معناه أنك تخوف شخصا من أمر ما، ولكن لابد أن يكون هناك مهلة لهذا الشخص حتى يحترز مما خوفته منه. والنذير المعلم المخوف، النذير الذي يعلمك بخطر آثم فيخوفك ويعلمك بهذا الخطر ويخوفك منه مع إعطائك مهلة حتى تتقي شر ذلك الذي خوفك منه. فربنا تبارك وتعالى يعلم إنزال الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم للإنذار للتخويف والإعلام، ما أعطاه مهلة للناس وهي مدة الحياة فأنت تحيا والمدة متصلة. وربنا تبارك وتعالى أمهلك، فنحن جميعا في دائرة الإنهال دائرة الحلم، لتنذر قوما، قوما من إما قريش وإما قوما كل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. ما هنا فالتعني الذي، أي تنذرهم بالذي سبق وأن أنذرهم به الأنبياء من قبلك. وبعث بعض الناس هذا الرأي وقالوا ما للنفي، بمعنى أن هؤلاء الناس هم أهل الفترة، وأهل الفترة غير مؤاخذين، والفترة المدة الطويلة بين كل رسول ورسول، فما بين عيسى عليه السلام وما بين محمد عليه الصلاة والسلام مدة طالت طالت حرف فيها الكتاب الإنجيل، ونسي الناس ما ذكروا به وطالت بهم الأيام. تلك تسمى فترة، وأهلها يسمون أهل الفترة، وأهل الفترة هؤلاء لا يسألهم ربنا تبارك وتعالى، لأنه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فصير هذا وعليه كل من مات من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كأبيه وأمه غير محاسبين غير مسؤولين. ذات قول من الأقوال أن هؤلاء هم أهل الفترة، لذا يقول الله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم، أي لم يأتهم نذير من قبل. وطالما لم يأتهم نذير من قبله فهم أهل فترة، وأهل الفترة غير مؤاخذين لأنه لم يبعث لهم رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الهداية الدلالة، فإذا دللت رجلا على الطريق إلى مكان فأنت تهديه، وإذا دللت رجلا على الطريق إلى رضوان الله فأنت أيضا تهديه. والهادي هو الله، وحماية الله تبارك وتعالى خلق المعرفة في القلب. فإذا خلق الله تبارك وتعالى معرفة في قلبها فقد هداه إليه. هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ينذر ويبلغ ويحذر لعلهم يهتدون؟ لعل كلمة ترجي في حق الناس قد تفيد الحدوث قد تفيد عدم الحدوث. لعلهم يهتدون أي يدلون على الطريق إلى الله، يعرفون طريقهم إلى الجنة، يعرفون طريقهم إلى ما يجب أن يفعلوه، إلى الغرض من خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم ينتقل الكلام لبيان من الذي انزل الكتاب، لبيان قدرة الله تبارك وتعالى وانه المعبود الحق وانه يجب ان يطاع. فيقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. خلق، ابدع، انشأ من العدم، خلق السماوات والارض وما بينهما. وما بين السماوات والارض نعلم بعضه ولا نعلم الكل. صح، نحن نرى ما بين السماء والارض نجوما واقمارا وشموسا، ونرى السحاب والرياح، ولا نرى سوى ذلك. ولم يصل العلم حتى الان الى السماء الدنيا المبنيه ذات الابواب، بل ملايين وبلايين السنين الضوئيه والمجرات والمجموعات الشمسيه التي لا عد لها ولا حصر. خلق ربنا تبارك وتعالى كل ذلك ما بين السماء والارض على سعته وامتداده وانعداد حصره وعده. فما بالك بالسماوات، سبع سماوات اوحى في كل سماء امرها. فاذا كانت السماء الدنيا فيها هذه المجرات والشموس والكواكب وبملايين المسافات التي تحسب بالضوء ولا تحسب بالاميال، تحسب بالسنين الضوئيه، المسافه التي يقطعها الضوء في سنه، هذا هو ما في السماء الدنيا، فما بالك بما في السماء الثانيه والثالثه والرابعه وهكذا الى سبع سماوات. وما فوق السماوات ما لا يعلمه الا الله. خلق السماوات والارض وما بينهم في سته ايام. اليوم ايها الاخوه له مدلولان وله معنى، معنى تعارف عليه الناس وهو يومنا من ايام الدنيا، نهار بين ليلتين، ذاك هو اليوم، نهار بين ليلتين. واليوم له معنى اخر وهو الفترة من الزمان، كما قال ربنا تبارك وتعالى: في يوم مقداره 50,000 سنة. سماه يوم ومع ذلك طوله ما يساوي 50,000 سنة. فاليوم يعبر به ايضا في النوع عن فترة من الزمان وليس عن نهار بين ليلتين كما نعبر نحن عن ايام. وهنا قال العلماء: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أيام الدنيا، بدأ يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة. ستة أيام من أيام الدنيا اكتمل فيها خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما ما لا يعلمه إلا الله. وقال آخرون: بل هي من ايام الله، وايام الله لا يعرف مداها لان الله تبارك وتعالى ليس عنده لون او نهار، فهي ايام من ايام الاخره. وايام الاخره، وده قول ثابت، اليوم بألف سنة مما تعدون، إلى فقد خلق في السماوات والأرض وما بينهما في 6,000 سنة. في 6 أيام واليوم بألف سنة مما نعد، إذا فقد خلق في الدنيا في 6,000 سنة. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، والله أعلم بهذه الأيام، ثم استوى على العرش. ثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، فتقول: ذهبت إلى المسجد ثم عدت إلى بيتي. مدة بين ذهابك إلى المسجد وبين العودة إلى البيت، هناك زمان، فترة زمنية، ثم تفيد الترتيب مع التراخي في الوقت. هنا لا تفيد ذلك، لأن الله تبارك وتعالى لا يشغل شأن عن شأن. لذا ثم هنا تفيد العطف، واو العطف بلا ترتيب بلا تراخي. فهو خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام واستوى على العرش بلا تراخي وبلا فتره زمنيه. والاستواء على العرش قيل فيه كثير وكله قد كان بالصواب. هذه الآية من المتشابهة، وربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه أنه أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحكمات التي هي أم الكتاب الأمر والنهي، قصص الأنبياء والمرسلين، الإخبار بالساعة وقوامها وما إلى ذلك. والمتشابهات آيات تحتمل أكثر من وجه، وهي آيات لا يعلم معناها إلا الله. وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه المتشابهات لا يتكلم فيها إلا من زاغ قلبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله، يتبعون ويتتبعون المتشابهات يحاولون تفسيرها، زاغت قلوبهم هكذا سماهم الله، وما يعلم تأويله إلا الله، لا يعلم تفسير المتشابهات إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هو كلام الله، هو يعرفه، هو العليم بمراده، أما نحن فلا نعلم عنها شيئا. الاستواء على العرش، العرش الكرسي، من حيث اللغة نحن نتكلم الآن في تفسير الألفاظ من حيث اللغة لا من حيث الحقيقة، فالحقيقة لا يعلمها إلا الله. العرش الكرسي، كرسي الملك الذي يجلس عليه الملك والسلطة ذاك هو العرش، والعريش أيضا، والعرش يطلق على السقف، يطلق على السقف، فكل ما أظهرك فهو عريش وعرش. وحين يعرش الرجل يبني عريشا كما يبنى لإنبات العنب، ذاك هو العرش. وكما بني للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عريش ينكث فيه ويراقب المعركة، فكل ما أظلك يسمى عريش أو عرش. فالعرش الكرسي، العرش السقف، استوى استولى من حيث الكلام معنى اللغة، استوى على الشد استوى عليه، وقد تعني أيضا استوى على الشد بمعنى استقر عليه وتمكن منه. فإذا استويت على الكرسي معنى ذلك أنك جلست على هذا الكرسي كالفتى من تمكن، تلك هي اللغة. أنا عرش، عرش الله تبارك وتعالى، قد علمنا أنه أكبر وأعظم خلق الله على الإطلاق، فهو أعظم من السماوات والأرض مجتمعة. ما خلق الله تبارك وتعالى خلقا أعظم من العرش من حيث الحجم، فلا شيء يساوي ولا شيء يليه، أي كان، لا مخلوق ولا ملك ولا سماوات ولا غيره، أعظم مخلوق على الإطلاق هو العرش. ولذا قال العلماء والصحابة من قبلهم الاستواء غير مجهول، كل الناس تعرف ما هو الاستواء، التمكن، الاستيلاء، الجلوس، الاستواء غير مجهول. والكيف، أي الكيفية بالنسبة لله، الكيف غير معقول، العقل لا يصل إليه، لا يمكن. الاستواء في حد ذاته غير مفهوم، كلنا يعلم معنى الاستواء، اما الكيفيه التي استوى بها الله على عرشه غير معقوله، فوق العلم. الايمان به واحد، لان الله اخبرنا بانه استوى هذا العرش، فنحن نؤمن بذلك. السؤال عنه بدعه، اذا سالت كيف استوى على العرش فانت مبتدع، تعاقب عقاب المبتدعين. وعليه يقول العلماء المحققون من اهل السنه والراسخون في علمهم ان الله تبارك وتعالى استوى على العرش على الوجه اسف يليق بجلاله وكماله، استواء لا ينافي وصف الكفاية دونه ماسة دونه ماسة التنامس ودون حلول ودون استقرار وبغير تشبيه وبغير تمثيل وبغير تقييد وبغير تكييف. وأن العرش لا يحمل بل العرش وحملة العرش محمولون بقدرته مقهورون بقدرته. استمع على العرش كيف خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استمع على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر. والأمر هنا ليس مفرد الأوامر بل الأمر هنا مفرد الأمور. يدبر الأمر إذن فما من شيء حادث إلا والله مدبره من الأزل. ما من شيء موت حياة إيمان كفر تصديق تكذيب طاعة أشياء أكل شرب حرارة سكون نوم يقظة ما من شيء إلا الله مدبره. هو الله مستولي ومسيطر على كل الوجود لا تفوته فائدة ولا تغيب عنه غائبة ولا يشغل شأن عن شأن. يدبر الأمر هو المدبر المنفرد بالتدبير المنفرد بالتصريف. واعلم يا أخي الكريم أن العرش هو مكان التدبير وما دون العرش هو موطن التصريف وما دون السماوات هو مكان التصريف. هناك تدبير وهناك تفصيل وهناك تفصيل. فالتدبير موطن العرش والتفصيل ما دون العرش والتصريف ما دون السماوات. يدبر الأمر ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الولي الذي يتولى أمرك الولي الناصر النصير الذي يناصرك. والشفيع اصلا من كلمة الشفع والشفع الفوت كما ان الوتر الفرد فكل زوج يسمى شفعا. ومن هنا الشافع هو المنضم اليك كنت واحدا فانضم اليك فاصبحتما اثنان اصبحتما اثنين. من هنا يطلق الشفيع للظهير الذي يظاهرك ويأتي إليك وينضم إليك وهكذا. وحين يقول الله تبارك وتعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع الكلام للكفار أو الكلام لكل الناس أن ما يحدث يوم القيامة أن الله تبارك وتعالى يأتي بخلقه فردا فردا ويسائله. لا يحمل أحد وزر أحد ولا ينصر أحد أحد ولا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله. فإن كان الكلام للكفار ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع إذا فقد نفى عنهما الولاية والشفاعة نهائيا. وإن كان الكلام للناس جميعا فهو ينبه أن المؤمن لا يمكن له أن يجد وليا أو أن يجد شفيعا إلا بإذن الله. لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. السؤال سؤال استنكار وسؤال تنبيه وتوبيخ لمن لا يتذكر. أفلا تتذكرون؟ تتذكرون الله تبارك وتعالى وتتفكرون في خلقه، تتفكرون في آلائه. ها هي الرياح تجري بالخير ممطرة، ها هي الأرض تنبت أشجارا وأغصانا، ها هي البحار بطري اللحم ذاخرة والأنهار تفيض عذبا لسقيانا، ها هي الشمس تجول بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وأزمانا، نجوم بالليل مشرقة تهدي الأنافية رجالا وركبانا، وهكذا. ألا تتذكرون؟ ألا تتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى؟ ثم يقول الله تبارك وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. هذه الآية مشكل معناها على كثير من العلماء. يدبر الأمر مفهوم كلمة التدبير ومفهوم كلمة الأمر، أما ما أشكل على العلماء فهو معنى يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، لأن الله تبارك وتعالى في موضع آخر ينبئنا عن يوم القيامة أنه 50,000 سنة. قال بعضهم أن يوم القيامة مواقف، مواقف، موقف لا يسأل حميم حميم. أما ما أشكل على العلماء فهو معنى يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، لأن الله تبارك وتعالى في موضع آخر ينبئنا عن يوم القيامة أنه 50,000 سنة. قال بعضهم أن يوم القيامة مواقف، مواقف، موقف لا يسأل حميم حميم، موقف يسر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن، موقف يحشر الناس فيه عراة، عراة فساء غرلة، موقف يكسى فيه الخلائق، وأول من يكسى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، موقف لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون، موقف يحدث فيه الحوار، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، موقف يختل فيه على أفواههم وتنطق جلودهم، وموقف ينادون فيه ربنا أبصرنا وسمعنا، وهكذا مواقف. والمواقف إذا كانت مفرحة سعيدة يمر وقتها سريعا، والمواقف إذا كانت محزنة ومؤلمة يمر وقتها بطيء. فقد يكون اليوم كألف سنة على أناس ويكون ك50,000 سنة على أناس، والعبرة بما تشعر أنت به وبالموقف الذي أنت فيه، فأيام الفرح تمر سريعا وأيام الحزن تمر بطيئا. واليوم كما قلنا من قبل من حيث اللغة نهار بين ليلتين، أما أيام الله تبارك وتعالى فلا يعلمها إلا الله. ولذا سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآيات 1,000 سنة و50,000 سنة، فقال: هي أيام الله، فكيف أتكلم فيها وأنا لا أدري عنها شيئا؟ فانتقل السائل إلى سعيد بن المسيب يسأله، واخبره بانه سال ابن عباس عن ذلك فقال كذا وكذا، فقال هذا ابن عباس اعلم مني واتقى لله مني، خاف ان يتكلم فيها فكيف اتكلم انا فيها. الصحابه تادبوا مع الله وخافوا ان يتكلموا عن هذه الايام، لان المعلوم ان الليل والنهار والايام والشهور والسنين هي في الدنيا فقط، اما عند الله تبارك وتعالى فليس هناك ليل او نهار. اما النور فهي ليل دائم ظلام دائم. هل راى احدكم نارا مظلمه؟ ابدا. النار تضيء، النار في الدنيا تضيء ولهيبها يرى على بعد كذا وكذا، نار الاخره لا تضيء، ظلمات ظلل. ولذا يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. وأما الجنة فهي ظل ممدود، لا نهار ولا ليل، لا حر ولا برد، وبالتالي فليس في الآخرة ليل أو نهار. فالأيام لابد أن لها معنى لا يعلمه إلا الله. ويصبح الكلام الآن فيما ينفذ وفيما يعرض، أهو الأمر؟ أهو الملك؟ أهو الوحي؟ فيقول الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. الكلام في الضمائر يدبر الأمر. أولا قيل أن الأمر هنا مقصود به الوحي، وقيل أن الأمر هنا هو القضاء والقدر، وذاك الرأي الأرجح. يدبر الأمر، كل ما قضاه الله تبارك وتعالى وقدره في هذه الدنيا لكل موجود، إنس جن حيوان نبات حجر مدر شجر، كل ذلك يدبر، يدبر الأمر. القضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. إذا فالتدبير كما قلنا موطنه العرش، التفصيل ما دون العرش، الملائكة والكتبة والحفظة والتي تأخذ كل أمر وقضاء وقدر في وقته، والتصريف في الدنيا. ثم يعرض إليه، العروج الصعود، العروج الترقي. ثم يعرض إليه، ما الذي يعرض إليه؟ أولا كلمة إليه أي إلى الله، ومعنى إلى الله ليست إلى مكان، لأن الله تبارك وتعالى قبل المكان وقبل الزمان، ولكنه تعبير عن المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يصعد إليه هذا الأمر، كما قال في محكم الكتاب: ومن يهاجر، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله. هو مهاجر إلى المدينة، ولكنه قال مهاجر إلى الله، حيث المكان الذي أمر به الله تبارك وتعالى. وكما قال إبراهيم: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقد نزل مصر وذهب إلى الشام ولم يذهب إلى الله، لأن الله تبارك وتعالى لا مكان له، كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليه وعليه. فحين يقول ثم يعود إليه، هذا الذي يعود إليه الضمير عائد على المكان الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يصل إليه كل صاحب. طيب، إذا كان الكلام عن جبريل، فجبريل هو الذي ينزل بالأمر والقضاء والقدر، أو الملائكة تنزل بالقضاء والقدر، الى التلج، ثم تعرج الملائكة او يعرج الملك الموكل بالقضاء والقدر اليه، الى المكان الذي امر الله تبارك وتعالى ان يصل الملك اليه، في يوم كان مقداره 1000 سنة. ها مقداره مشكل، الضمير عائد على اليوم ام على العروج ام على التدبير؟ يعني يدبر الامر في يوم يساوي 1000 سنة، ام ان الامر يعرو اليه في يوم يساوي 1000 سنة، ام ان الملك يصعد في 1000 سنة، او انه ينزل ويصعد في 1000 سنة؟ مشكل فيها الاتي بامانة كل الاقوال. الملك ينزل في 500 عام ويصعد في 500 عام، فذاك يوم يساوي 1000 عام من ايام الدنيا. قيل ما تقطعه انت في 1000 سنة يقطعه الملك في يوم. سرعة صعود ونزول الملك تساوي 1000 سنة بالنسبة لك في يوم واحد. ما تقطعه انت في يوم يقطعه الملك في 1000 سنة. ينزل في 1000 سنة ويصعد في 1000 اخرى. 1000 سنة مما تعد 1000، ولكنها تساوي يوما عند هذا الملك. يدبر الله تبارك وتعالى امر الدنيا لألف سنة قادمة. ينزل بهذا التدبير الملك، ثم بعد ذلك وبعد نهاية 1000 عام يدبر ربنا امر الدنيا 1000 سنة اخرى. التدبير من الازل، وانما هنا التفصيل، التفصيل، لان الملائكة والكتبة لا تعرف كل شيء الى اخر الدنيا الى يوم القيامة، ولكن الله تبارك وتعالى يطلعهم على ما يريد وقت ما يريد. وما قضاه الله تبارك وتعالى من الازل موجود، ولكنه لا يظهره الا حين شاء. وقيل بل يدبر امر الدنيا وينزل هذا التدبير الى الدنيا، ثم يعرض اليه في يوم يوم القيامة، ويوم القيامة 1000 سنة مما تعودون. وقالوا عن 50,000 سنة انها بحسب حال الناس، فهي 1000 سنة على بعض الناس و50,000 سنة على بعض الناس الاخرين، بحسب الضيق والشدة والالم والعذاب وما الى ذلك. وقال بل الامر المدبر من السماء اذا نزل الى الارض يصعد بعد ذلك في مدة تساوي 1000 سنة. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد 1000 سنة مما تعدون، ذاك هو اليوم. يدبر الامر من السماء الى الارض، ثم يعرج اليه، يعرج الملك او يعرج الامر، يعرج اليه، يصعد اليه في يوم اليوم، اما يوم التدبير واما يوم العروج. مقداره 1000 سنة مما يعدون او مما تعدون قراءتان، ويعرض ويعرض قراءتان، ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما يعدون. تلك الاقوال التي قيل، ونحن نعتقد والله اعلم ان هذه الآية من المتشابهات، والكلام فيها صعب، والخوض فيها خطر، ولا يعلم الأيام إلا الله. أما أيامنا فنحن نعلمها، اليوم الجمعة ينتهي بليلته، وغدا السبت. تلك أيام نحن نحصيها ونعدها ونعرفها، واليوم نهار بين ليلتين. أما أيام الله تبارك وتعالى فلا يعرفها إلا الله. نخلص من هذا إلى أن هذه الآية تأكيد ووعيد وبيان لكل ذي عقل انه لا يقع في ملكه الا ما يريد، وانه الفعال لما يريد، وما تحصل من ورقه الا بارادته، ما يؤمن مؤمن الا بمشيئته، وما يكفر كافر الا بارادته، وما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن الا والله تبارك وتعالى مدبر من كل ذلك. حتى اذا طرحت عينك، حتى اذا غمضت عينك، حتى اذا حككت جلدك، الله دبر، الله فعل، هو فعل يدبر الامر. والامر كل ما هو حادث في الوجود من كل شيء هو الذي دبره، وحين دبره من الاثر وقضى به وقع، وقع كما اراد وفق علمه الازلي، فخرج المعلوم من الغيب الى الشهاده. فاذا دبر وقضى، وقع ما دبره وقضاه في الوقت الذي اراده، وفي المكان الذي حدده، وبالكيفيه التي ارادها وفق العلم الازلي دون تبديل او تغيير او تقديم او تاخير. ثم يصعد كل ذلك اليه، يصعد كل ذلك اليه، واليه الى المكان الذي اراده، الى المكان الذي اراده. فاذا صعد اليه كل ذلك بعد الوقوع، هنا بدا الحساب، بدا الحساب. لان الله تبارك وتعالى حين قضى وقدر ودبر الامور بدات الامور تقع، فوقع الايمان ووقع الكفر ووقعت الطاعه ووقع العصيان ووقع الخير ووقع الشر. كل ذلك يعرج الى حيث يريد الله تبارك وتعالى، فتشاهده الملائكة وتكتبه الحفظة، ويسبح الملأ الأعلى بحمد ربهم، ويسبحون من خيفته. يعلم الملأ الأعلى أن ما قضاه الله تبارك وتعالى كائن لا محالة، وأن البر لا ينسى ولا يبلى، وأن الذنب لا ينسى، وأن ما من شيء حادث في الوجود إلا ودبره وقضاه ربنا من الأزل، فوقع كما أردت. وبعدما وقع صعد الواقع إلى الله، فتطابق الغيب مع الشهادة، وتطابق العلم الأزلي مع ما هو كائن وحادث. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك هنا بمعنى أنا، والمتكلم هو الله. ذلك عالم الغيب والشهادة. إذن فالمسألة تشير إلى علمين، علم الغيب وعلم الشهادة. فحين يقول ودبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه، اذا حين كان في السماء وقت التدبير كان غيبا، وحين وقع في الارض كان مشاهدا، فتطابق الغيب والشهاده، تطابقا وتطابق العلمان وعلم الله الازلي. ذلك عالم الغيب والشهاده. والغيب ما غاب، ما غاب عنك ولو كان حادثا بالامس. ليس الغيب هو المستقبل فقط، بل كل ما غاب عنك هو غيب. فالله تبارك وتعالى عالم الغيب وعالم يعلم الظاهر ويعلم الباطن، يعلم الماضي ويعلم المستقبل ويعلم الحاضر. علمه كله سواء، ليس في علمه صعب وسهل ولا قديم ولا جديد. يعلم الكل في وقت واحد من الازل، ليس له اول. علم الله لا اول له، وعلم الله لا اخر له. ولو ان في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله. ذلك عالم الغيب والشهاده العزيز الرحيم، العزيز الغالب القاهر القوي الذي لا يغلب والذي لا ترد له إرادة ولا مشيئة. إذا فماذا فرغ من السماء إلى الأرض؟ لا بد وواقع لا يحول دونه حائل، لا يرد قضاءه راد، ما أراده وقع. إن يلك بخير فما راد بفضله. ذلك هو العزيز الغالب القوي الواحد الذي لا نفيد له الرحيم. إذن كلمة الرحيم تفيد أيها الأخ المسلم أن ما دبره الله تبارك وتعالى من الأدب دبره بمقتضى الرحمة. إذا فكل ما هو واقع من منطلق الرحمة، وكل تدبير دبره الرحيم. يشعرك أن الله تبارك وتعالى إذا اختار لك فقد اختار الأصلح. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي دبر الأمر من السماء إلى الأرض. العزيز الذي إذا دبر لا راد لتدبيره ولا اختلاف ولا تغيير. الرحيم الذي نشأت الأمور ودبرت الأمور وصرفت الأمور من خلال رحمته. فإذا اختار لعباده اختار لهم الأصلح، لأن الله تبارك وتعالى رحيم يرحم عباده، فهو رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. أيها الأخ المسلم، إذا علمت ذلك وتيقنت أن الله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد، وأنك لا تقوى على جلب نفع ولا تقوى على دفع ضر، وذلك معنى قولك لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي ولا حائل يحول بيني وبين ما يضرني، ولا قوة لي بتحصيل ما ينفع دنيا وأخرى إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا تيقنت من ذلك أنه سوى الله ولا شيء سواه، وأنه الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وأنه الرحيم الذي يقضي ما فيه رحمة للناس ويختار لهم ما هو أصلح، وأن الله تبارك وتعالى هو المدبر المقيم المصرف، فوط الأمر إليه وأنت في غاية الاطمئنان والتسليم المطلق لله. سلم من فوض الأمور لربه، وسعد من في المصائب لزم السكون، فلله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. فقد دورت الآيات من سورة السجدة أن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وما بينهما، وأنه تبارك وتعالى مستو على عرشه دون مماسة أو حلول أو استقرار أو انتقال، استواء لا ينافي وصف الكبرياء، وأنه تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وهو تبارك وتعالى يحدثه عن نفسه أنه هو العزيز وهو الرحيم. ثم يقول الله تبارك وتعالى مدللا على كل ذلك ضاربا لنا الأمثال حتى يتفكر كل متفكر ويتدبر كل متدبر، فيقول جل من قائل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الذي أحسن كل شيء خلقه، وقرأت الذي أحسن كل شيء خلقه، وأحسن هنا ليست كما يفهم البعض
من الحسن او الجمال، وانما احسن بمعنى اتقن واحكم، وتعني ايضا العلم، لان العرب تقول قيمة الرجل بما يحسن ان يفعله، اي بعلمه وبما يعلمه وما يقدر عليه. فالله تبارك وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه، اي احكمه واتقنه، فجاء على وفق ما اراد، مهيئا ومستعدا لما خلق من اجله. فاذا نظرت الى الابل كيف خلقت لوجدت العجب، لوجدت خزانا في هذا الحيوان يخزن فيه ماءه وطعامه، لانه خلق للصحراء. ولوجدت ان اغلب طعام الابل الشوك، فلا ينبت في الصحراء الا الاشواك، وكي يستطيع ان يأكل ذلك الشوك تجد ان الشفه السفلى مشقوقة حتى يدخل بينها الشوك وما يؤذيه. ولو وجدت ساق الابل مهيئة بوسائد لينة طرية، لانه اذا برك برك على رمل قاسم فلا يؤذيه. الله تبارك وتعالى يقول في موضع اخر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اي اعطى كل مخلوق الخلق بالكيفية وبالهيئة التي تؤهله لما خلق له، ثم هداه، خلق المعرفة فيه كيف يستغل ما منحه الله من خلق فيما يجب ان يكون. فحين خلق الطيور وهب لها الأجنحة والذيول، ثم ألهمها كيف تستخدم الجناحين وكيف تستخدم الذيل في الارتفاع والانخفاض والدوران يمنة ويسرى، وخلق لها منقارا تلتقط به الحبل، وألهمها ذلك حتى أن الفرخ الصغير بمجرد خروج هذا الفرخ من بيضه ينطر في الارض يلتقط الحبة دون تعليم دون تدريب. اعطى كل شيء خلق. وهكذا تجد الانسان حين خلق ومنح سمع وبصر وفؤاد وايدي وارجل واذان واعين وانف وفم واسنان، حتى الاسنان لكل سن وظيفة. فهناك القواطع وهناك الطواحن وهكذا، واللسان بكيفيته وكيف يؤدي حاسة الذوق، وكيف ان في هذا اللسان مواضع لذوق الانواع المختلفة، فانت في حاسة الذوق لا تذوق بلسانك كله، بل في طرف اللسان لاشياء معينة، وفي جوانب اللسان لاشياء اخرى، ومن في اخر اللسان باشياء ثالثه، وهكذا خلايا الذوق مختلفه لكي تتذوق انواع الطعام المختلفه وتميز بينها وتحتفظ بهذا المخ الغريب التركيب بكل ذلك في ذاكرتك، حتى انك حين تذوق الشيء مره في عمرك وتمضي بك الايام والسنون ولا تذوقه، فان ذقته بعد ذلك تذكرت ما هو. أعطى كل شيء خلق الله تبارك وتعالى، أحسن كل شيء خلق، أي هو أعلم بكل شيء خلق، وهو الذي فهم المخلوق وألهمه كيف يبقى وكيف تبقى الحياة وكيف يستخدم هذه الأعضاء والجوارح والمفاصل والعضلات وما إلى ذلك. الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أتمه وأتقنه وأكمله وأحكمه، فوقع كما أراد. ولا يمكن أن تجد مخلوق خلق لغرض وليست له الوسيلة التي يستطيع بها أن يحقق ذلك الغرض. ف فلا يمكن ان تجد الوحش بلا انياب. كيف ياكل؟ كيف ياكل؟ ولا يمكن ان تجد الجمل بلا خف. كيف يمشي؟ ولا يمكن ان تجد الطائر بلا جناح. كيف يطير؟ حتى الطيور التي تطير في ارتفاعات شاهقه رزقها من قوه الابصار ما تستطيع به ان تميز بين الحبه والرمله على ارتفاع شاهق. حتى اذا نزلت على طعام ولم تنزل هباء او سباء. وما هيئ للاقتياد من باطن الارض على جوزها هيئ ببصر لم يهيئ لمخلوق سواه، وكأنها أجهزة كشف تكشف عما في باطن الأرض. فتجد هذا الطائر ينحط من علو على مكان بعينه وينقر بمنقاره في باطن الأرض ويخرج بالغذاء. دودة تتحرك في منقاره، كيف رآها وكيف عرف مكانها؟ سبحان الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. أهي معجزة، غاية في الغرابة القدرة. الطين، وأنت ترى الطين وتعرف ما هو الطين، وإذا جاء على ثوبك تقززت وأسرعت بإزالته وأنت منه مخلوق. فكيف حول هذا الطين المستقذر، كيف حوله إلى لحم وعظم وعضل وعصب وجلد وحواس وعقل وتفكير وحركة وتدبير؟ الله هو الله. بدأ خلق الإنسان من طين، والكلام عن آدم أبو البشر. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. شيء أغرب وأعجب، تجدد في الخلق، قدرة قدرة لا تعجزها شيء، قدرة غريبة فوق مستوى الخيال. خلق الإنسان من طين، ومع ذلك حينما أراد تجديد ذلك الخلق إلى بهذا الطين بعد أن صار سويا وإنسانا كاملا متكاملا، ينسل من، يخرج من، ينسل من، ينفصل عن ماء مهين محتقر لا خطر له، لا قيمة له عند الإنسان. وكم يسفح الإنسان من ذلك الماء دون أن يبالي به، ولا يحتفظ به في الخزائن، ولا يباع ولا يشترى، فلا قيمة له، فهو مهين، بل قد تستقذره النفوس. ومع ذلك جعل نسله، وسمي النسل نسلا لأنه ينسل ويخرج من أبيه. جعل نسله من سلالة من ماء مهين، نطفة كلكم يعرفها لا قيمة لها ولا خطر لها ولا يبالي بها الإنسان. ومع ذلك هذه النطفة من الماء المهين تتحول إلى علقة، إلى مضغة، إلى عظام، وكل عظمة لها شكل ولها وظيفة ولها قوة احتمال. فعظام الفك غير عظام الجمجمة، غير عظام اليد، غير عظام القفص الصدري. أعصاب كأسلاك، كأسلاك الكهرباء وأسلاك غيرها، أعصاب عضلات مرتبطة ببعضها تتحرك، وبتحرك هذا يتحرك ذاك. خلايا حسية تحس بها الباردة والساخن، مشاعر بالفرح وبالألم وبالعذاب وبالجوع وبالعطش، تفكير، ذاكرة، استيعاب، نظر، بصر، سمع، نطق، لسان. يتحرك ولا دخل لك في حركة في هذا اللسان، ويجدك تنطق والكلام والكلام والكلام، كثير من الكلمات في الدقيقة، مئات الكلمات تتكلم، من أين تأتي؟ وكيف تترتب هذه الأفكار في ذهنك؟ ومن الذي يرتبها؟ ومن الذي يضع هذه الجمل في كلام مفيد يصنع فيعقل؟ من ماء مهين، ثم سواه والتسوية كما ترى في نفسك. ما من شيء تحتاج اليه في هذه الدنيا لكسب معاش او للحركة او للتصرف او للتدبر الا وتجد له المعين من اعضائك واجزائك واجهزتك، حتى الهضم عملية تتم دون تدخل من الاكل. اخراج الفضلات، اخراج الفضلات من جسمك، تلك السموم، تلك السموم. ما الذي يميز بين النافع والضار فيحتفظ بالنافع ويخرج هذا الضار؟ من ثم تشعر بالحاجة الى الذهاب للتخلص من هذه الفضلات؟ من الذي اشعرك بها وكيف شعرت؟ هذه الحركة القابضة المنقبضة الدودية في هذه الامعاء، ثم اذا بك تتخلص من فضلات بقدر معلوم، واذا انتهيت قمت. ثم سواه، هو الذي سوانا وعدلنا وركبنا، فاذا بك تمشي وتنام وتقوم وتقعد وتتصرف وهكذا. ونفخ فيه من روحه، والنفخ يشعر ان الروح شبيه او اشبه ما تكون بالهواء، اشبه ما تكون بالهواء، وهي جوهر غير معلوم. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، فهي ليست بجسم محدود مقدر، وليست بشيء يحوزه مكان. هي سر، سر من الاسرار التي لا يعلمها الا الله. وحين يكون نفخ فيه من روحه، نسبة الروح الى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، نسبة تشريف. وليس معنى ذلك ان الله اخذ شيئا من ذاته ووضعه في الانسان، نفخ فيه من روحه، ليس معنى ذلك انه اخذ شيئا من ذاته فوضعه في ذوات الناس، وانما النسبة هنا نسبة تشريف، كما يقول عبدنا، وكما يقول عن جبريل روحنا، فارسلنا اليه روحنا، فهي نسبة تشريف واعلاء لقدر الانسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. ونفخنا فيه من روحنا، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم، والخطاب لمن يعقل، جعل لكم السمع والبصر والفؤاد قليلا ما تشكرون. أشعرت بنعمة السمع؟ ألم تسد أذنك يوما؟ كيف مللت وكيف تعصبت وكيف توترت وكيف أسرعت إلى الطبيب؟ ألم تصب عينك يوما فاضطررت لإغماضها ونظرت بعين واحدة؟ أشعرت بنعمة البصر؟ أعلمت كيف تبصر؟ كيف تبصر الأشياء؟ علماء الدنيا في طب العيون لا يجدون تبريرا لذلك، ولا يعرفون كنه الإبصار. هم يقولون أنك إذا نظرت إلى الشيء بوجود الضوء المنعكس على هذا الشيء، تأتي صورة الشيء إلى عينك وتدخل من ثقب صغير، من ثقب صغير فتحة في إنسان العين. والأغرب أنهم يقولون أن هذه الصورة حين تدخل تدخل مقلوبة، وأثبتوا ذلك بنظرية الشمعة والضوء وما إلى ذلك. فإذا دخل الشيء إلى إنسان عينك من الثقب صغيرا صغيرا لا يرى، مقدار أقل من النملة، ذلك الثقب وتلك الفتحة في إنسان العين، تدخل الصورة بهذا الحجم الصغير مقلوبة وتقع على شبكية العين مقلوب، تقع على شبكية العين مقلوب، تنقلها أعصاب الإبصار أثلاث توصيلات إلى خلية مخصوصة في المخ فتعدلها وتعيدها إلى حقيقتها وتكبرها إلى حجمها الطبيعي فتبصرها. كيف ذلك؟ وكيف تكبر هذه الصورة في الخلية، وكيف تتسع تلك الخلية للجبل وللسماء وللأحجام الكبير، كيف وكيف لا تخطئ في وضع الأحجام في طبيعتها وقلب الصور إلى حقيقتها، كيف يتم ذلك وأنت لا تدري؟ وكذلك السمع، ما هو إلا اهتزازات في الهواء نشأت عن الكلام، الكلام نفخ لهواء وتقطيع لهذا الهواء بقفل وفتح الفم وحركات اللسان، فإذا قطع الهواء المنفوخ من الفم عمل ذبذبات في الجو في الهواء، وانتقلت تلك الذبذبات إلى ما يسمى بطبلات الأذن، فخبطت عليها طرقت عليها طرقا مختلفا. هذا الطرق المختلف سواء في الارتفاع او الانخفاض او في القوة او في الضعف او في الطول او في القصر يتحول عن طريق الاعصاب تلك الاشياء الغريبة الاسماك العجيبة الى خلية في المخ، الى بها طرقات على خلية المخ خلية السمع فتترجمها الى اصوات وكلمات وحروف ومعاني تفهم. كيف هو الله سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. اي ليت الناس عرفت نعمه الله تبارك وتعالى عليها فشكرته على هذه النعم واستخدمت هذه النعم فيما خلقت له، ولكن كثيرا يكفرون ذلك. السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان مسؤولا، الفؤاد العقل، الفؤاد غير معلوم للناس، ومهما وصل العلم وانهم يقولون لنا اشياء نتعجب لها. انت الان كم شخص تعرفه في الدنيا؟ تعرف صوته وتعرف شكله وتحفظ اسمه وتحفظ الاماكن التي التقيت به فيها. كم نوعا من الطعام تعرف شكله وطعمه؟ كم نوعا من الاشياء تحفظها وتعرفها؟ كم من المعلومات درست وكم من الكتب قرأت؟ كم وكم كل تلك المعلومات دخلت الى عقلك؟ كيف خزنت؟ كيف رتبت؟ كيف احتفظت بها؟ كيف تأتي بها حين تريد؟ واذا ذكرت الان اسم رجل تعرفونه ولا ترونه امامكم لقصدت صورة الشخص الى مخيلتكم فورا. لو ذكرت الان جبال عرفة لمن حد منكم الا يتصورها الان فورا في ذهنه؟ من اين اتت تلك الصورة؟ من اي ارشيف؟ من اي جهاز؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ هو الله. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، اي ان شكركم قليل ليس كما يجب، او الشاكرون قليل. قليلا ما تشكرون تعني ان الشاكرين قليل من الناس، وتعني ايضا ان شكر الشاكرين قليل عما يجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مناجاته لربه لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ورغم كل ذلك تنتقل الايات الى مقالة الجاحدين فيقول ربنا تبارك وتعالى حاكيا عنهم وقالوا اذا ضللنا في الارض أئنا لفي خلق جديد، وقرئت وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا بدلا من أئن، وقالوا أئذا صللنا في الأرض، ضللنا وضللنا بمعنى واحد، إنا أئنا بمعنى واحد، صللنا من قولهم صلى اللحم يصل وأصلى اللحم أنتن، وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. الضلال هذه الكلمة تستخدمها العرب في كل شيء غلب عليه غيره حتى خفي فيه أثره تقول فيه ضلع. فإذا جئت بالماء ووضعته على اللبن فغلب اللبن على الماء وغاب أثر الماء في اللبن تقول ضل الماء في اللبن. ضل. فحين يقولون إذا ضللنا في الأرض أي إذا تحولنا إلى تراب واختلطت هذه الأجساد بعد تحولها إلى تراب بتراب الأرض وتاهت وضاعت وخفي هذا الأثر في تراب الأرض فأنت تزيل هذا التراب وفيه أجساد دون أن تميزها. إذا ضللنا في الأرض أو إذا ضللنا في الأرض غدنا فيها أو خفي أثرنا فيها أو تحولنا إلى تراب واختلط تراب أجسادنا بتراب الأرض فلا يتميز كما يظل الماء في النبات. غلب تراب الأرض على تراب الأجساد فانتهى ضاع وتاه وظل. أإذا ضللنا في الأرض أو أإذا صللنا أي أنتنا لأن الجسد بعد الوفاة ينثل وينفجر ويتحول إلى جيفة تعافى الكلاب. ذاك الجسد الذي تخدمه طوال حياتك وتسعى لتنعيمه سيتحول إلى جيفة تعافى الكلاب. وغفلت عن الروح التي هي الأساس. أإذا ظلمنا في الأرض أإنا أو إنا لفي خلق جديد نبعث ونحيا وإذا بنا أجساد نبصر ونسمع ويتحول هذا التراب الذي ضاع. كيف يقدر هذا الإله الذي تدعوه يا محمد على أن يميز هذا التراب بعد أن ضم في تراب الأرض ويعيده ويخلقه مرة أخرى ويكمله كما كان؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. يرد المولى تبارك وتعالى عليهم والكلام فيه إضراب إضراب عن كلامين إلى شيء آخر معلومة جديدة ينبهنا لها ربنا تبارك وتعالى فيقول بل هم بلقاء ربهم كافرون. أي أنهم لا ينكرون قدرة الله لأنه حين سألهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله. إذن فهم لا ينكرون قدرة الله على الإعادة وإنما هم ينكرون الحساب والثواب والعقاب إسقاط التكليف حتى يصبح المرء في حرية فيصنع في الدنيا ما يشاء من سلب ونهب وظلم وجرائم دون مخافة العقاب والسؤال. إذن بل كلمة بل في الإضراب أي ليسوا هم في شك من قدرة الله بهذا الكلام حين يقولون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لخلق جديد بل الأمر أنهم ليسوا في شك من هذه القدرة بل هم ينكرون الحساب الثواب والعقاب الجنة والنار السؤال والمؤاخذة بل هم بلقاء ربهم أي بلقاء الحساب بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى للسؤال كافرون واحدون ممكن. لأن الكافر في حقيقة أمره هو المخفي للحق. كلمة الكفر كفر الشيء أخفى وجاء في القرآن الآية لأنه أخفى الإيمان الفطري الذي أعطاه الله له وأشهده على خلقه في عالم الذر أخفى ذلك وأظهر الجحود والنكران. فهم بلقاء ربهم كافرون ينكرون الحساب والثواب والعقاب لأن هذا الإسقاط للحساب يجعل الإنسان في حرية آمن يفعل ما يشاء يسلب هذا وينهب هذا ويظلم هذا ويفعل ما يشاء في هذه الدنيا وهو آمن من أن يؤاخذ على ما فعل. وسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يقول البر لا يبنى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اصنع ما شئت كما تدين سبحانه. وقالوا أيضا ظلنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل إجابة لسؤالهم أن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. فيقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. الوفاة والتوفيق والاستيفاء اخذ الشيء كاملا. استوفيت حقي منك، اخذت حقي منك كاملا غير منقوص. استوفيت وتوفيت، فمن توفى حقه من فلان اخذه كاملا. فالوفاء والاستيفاء والتوفيع، كل هذه الالفاظ والصيغ تفيد معنى الاخذ للشيء المستحق كاملا غير منقوص. وفيته حقه، اعطيته حقه كاملا. استوفيت حقي منه، اخذت حقي منه كاملا. فالتوفي اخذ الروح كاملة. وجميع الارواح لا تفلت منها روح. قل يتوفاكم، ان ياخذكم جميعا كاملين غير منقوصين لا تغيب عنه نفس. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اي وكله الله بقبض الارواح، واسمه عزرائيل وهي تعني عدو الله. وقال احد الصحابه ان الدنيا بالنسبه لملك الموت كالطست امام احدكم ياخذ منه ما يشاء. الطست امام الانسان كالدنيا امام ملك الموت ياخذ حيث يشاء. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في هذه الايه ذكر ان الموت يوفي الملك وملك واحد. وفي ايات اخرى يقول الله تبارك وتعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه، ويقول الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم. فاعلم ايها الاخ ان الله تبارك وتعالى خلق ملك الموت وخلق له قدره قبض الارواح واستلامها من الاجساد، فاذا دعاها لبت المدعى، يخرجها ويستلها من الاجساد بقدره خلقها الله له وهو الذي خلق. وخلق مع ملك الموت كنت من الملائكه يعملون عمله ويأتمرون بامره. فملك الموت هو الموكل ومعه جنود يأتمرون بأمره ويفعلون فعله بأمره. فهو الذي يتوفى النفس يأمر بخروجها، يحتلها استلالا، يدعوها فتجيب، ثم يسلمها لملائكة الرحمة أو لملائكة العذاب. واعلم أن الله تبارك وتعالى هو خالق الكل والفاعل حقيقة لكل فعل، إذ يقول جل من قائل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فهو المتوفي على الحقيقة، فهو الخالق للكل والفاعل لكل فعل. يقول جل من قائل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول في ذاته وفي شأنه يحيي ويميت. فهو الخالق للكل الفاعل حقيقة لكل فعل، ولكنه وكل ملك الموت بقبض الأرواح وجعل له جنود خلقها. هؤلاء الجنود من الملائكة يأتمرون بأمر هذا الملك ويفعلون فعله. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. فكما قدر ربنا تبارك وتعالى على استيفاء الارواح واماته الاجساد بملك وكله بذلك، قادر على ان يبعث هذه الاجساد مره اخرى ويعيد اليها الارواح، فإذا بها قائمة تسمع وتبصر، رجعت إلى الله تبارك وتعالى فأوقفها للسؤال والحساب. ومن قدر على الإنشاء قدر على الإعادة بعد الإفناء. ولو تأملت الآيات لوجدت الله تبارك وتعالى يقول بدأ خلق الإنسان من طين، فإذا عدت طينا وترابا بدأ خلقك كما بدأه أول مرة فهو يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. بدأ خلق الإنسان من طين، فإذا تحول الإنسان بعد ذلك إلى تراب وطين فكذلك يعيده كما بدأه من تراب يعيده من تراب. والإعادة أسهل من الابتداء عند عقول الناس، ولكن الله تبارك وتعالى ليس عنده سهل وعسير، ليس عنده صعب وسهل، بل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أيها الأخ المسلم، نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فوجد ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم واعلم ان ما من اهل بيت مدر او شعر في بر او بحر الا وانا اتصفحهم كل يوم 5 مرات حتى اني لاعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم. والله يا محمد لو اردت ان اقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الامر بقبضها. ايها الاخ المسلم، الموت الموت ات لا محاله، والله ما بعد الدنيا من دار الا الجنه او النار. ملك الموت قادم اليك الان او بعد حين، اما ملائكه الرحمه يزفون اليك البشرى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، واما ملائكه العذاب يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ايها الاخ المسلم، الموت قادم لا محاله، كل نفس ذائقه الموت، كل نفس ذائقه الموت. واذا جاء الموت جاء فجاه وجاء بغتة من غير أن تدري، وعندئذ إما أن تفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائك، وإما أن تحزن وتطلب العودة فيقال لك سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا يا رسول الله كيف ذلك، كلنا يكره الموت. قال ليس كما تظنون، بل اذا جاءت ساعة العد منكم فمن احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وذلك يحدث ايها الاخوة عند الموت، عند معاينة سكرات الموت، عند دخول ملك الموت عليك، ذلك الملك الذي لا تحجبه حصون او بروك او احراس، اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بور مشيدة.